هو الدرجة الأعلى والأفضل، وهي التي كانت صفة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا تزيده شدة الجهل إلا حلما، وما كان صلى الله عليه وسلم يكافئ السيئة بمثلها، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: عبدي ونبيي محمد سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أميته حتى أقيم به الملة العوجاء، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. الله جل جلاله يأمر بالعدل والإحسان، ثم يأمرنا ثالثا بخصلة أخرى، يقول: وإيتاء ذي القربى. لماذا خص ربنا جل جلاله إيتاء ذي القربى بالذكر مع كونه داخلا في الإحسان؟ قال أهل التفسير: هذا من عطف الخاص على العام. وينبه الطاهر بن عاشور رحمه الله إلى النكتة في ذلك، فيقول: جرت عادة كثير من الناس أنهم يهتمون بالأبعد تأليفا لقلبه واتقاء لشره، ويهملون حقوق الأقربين لاطمئنان النفوس إليهم. إنسان مطمئن أن القريب لن يأتي منه شر، وأنه متى ما لجأ إليه أسعفه، ولذلك كثير من الناس ما يهتمون بالأقارب بالإحسان إليهم. ولذلك ربنا جل جلاله أبدأ وأعاد في كتابه الكريم في الوصية بالأقارب. فربنا جل جلاله في آية البر يقول: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وفي آية الإحسان: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وكذلك يأمرنا بألا ننسى ذوي القربى في الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ولا تعارض بين هذه الآية وبين قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالوالدان والأقربون نوصي لهم إذا كانوا من غير الورثة. لو كان الوالدان مثلا على غير ملة الإسلام فإنهما لا يرثان، لا يتوارث أهل ملتين شتى. وفي الحديث الآخر: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو كان الوالدان على غير الإسلام فينبغي للولد أن يوصي لهما شيء من ماله. وكذلك الأقارب ذوي الأرحام كالأخوال والخالات ومن تناسل منهم، هؤلاء لا يرثون، ولذلك أيضا نوصي لهم. وربنا جل جلاله في سورة الروم، وهي سورة مكية، قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. ولما حدثنا عن العقبة التي تكون يوم القيامة بين من بين الأسباب التي تعين على اجتيازها الاهتمام بالقرابة: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيما ذا مقربة، هو يتيم لكنه من الأقربين، فهو أولى من اليتيم البعيد. ونبينا عليه الصلاة والسلام حثنا على الاهتمام بالقرابات والأرحام في كثير من نصوص سنته صلوات ربي وسلامه عليه، وكان عليه الصلاة والسلام في ذلك خير مثال، حين كان يعنى بقراباته فيهتم بهم ويدخل السرور عليهم. فعهد عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يقوم إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت عليه فيقبلها بين عينيها ويجلسها إلى جواره، وكذلك كان مهتما بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا عباس يا عماه اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، إنه لن يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. والله جل جلاله يقول في القرآن: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إخوتي وأخواتي، سؤال يتكرر كثير من الناس، يقول بأن لي قرابات ما أجد منهم إلا السوء والشر، وأنا كنت أصلهم ولكن أريد قطعهم. نقول: لا تفعل، فليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل هو الذي يصل من قطعه. الله جل جلاله أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نزل عليه جبريل فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك. والله جل جلاله أوصى بالقريب المسيء، فإن أبا بكر رضي الله عنه قد أساء إليه بعض أرحامه، وهو مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، وكان رجلا بدريا، لكنه أخطأ حين تكلم في عرض أمنا عائشة: الحصان الرزان العفيفة المحصنة الصالحة الطيبة المباركة، والتي مدحها حسان عليه من الله الرضوان بقوله: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصب النبي الهدى والمكرمات الفواضل، عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي سعيها غير زائل، مهذبة قد طيب الله شيمها وطهرها من كل شين وباطل، فإن كان ما بلغت أني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي، فكيف أودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. مصطح ابن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر تكلم في عرض أمنا، فلما نزلت براءتها من السماء قال أبو بكر: والله لا أنفعه ما حييت، وقد كان ينفق عليه. فأنزل الله جل جلاله قوله: ولا يأت لي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأت لي أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة من أمثال أبي بكر أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى، إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع يعطي مصطحا ضعف ما كان يعطيه إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. فربنا جل جلاله يوصينا بهؤلاء القرابات. ولما جاء بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، وقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل، تسفهم المل أي الرماد الحار، ولا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إخوتي وأخواتي، بعدما أمرنا ربنا جل جلاله بهذه الخصال الطيبة المباركة، ينهانا عن خصال هي من خصال السوء، وينهى النهي هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه الثلاثة. وينهى عن الفحشاء، ما هي الفحشاء؟ الفحشاء قال ابن عباس رضي الله عنهما الشرك، وقال مجاهد وقتادة الفحشاء ما توعد عليه بالنار. ولا شك أن كلمة الفحشاء في أصل وضعها اللغوي تشمل كل ما تستبشعه وتستفضعه الفطر السليمة وقد جاء الشرع بتحريمه، فيدخل في ذلك الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والاعتداء على الناس في أموالهم وأعراضهم بالزنا واللواط وغير ذلك، كل هذا داخل في الفحشاء. وربنا جل جلاله بين في القرآن أنه لا يأمر بالفحشاء، وإذا فعلوا فاحشة أي أولئك المشركون كانوا يحتجون بالقدر، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله جل جلاله حرم الفحشاء ونهى عنها، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الفواحش الله جل جلاله ذكر منها أنواعا في القرآن، فمن الفواحش المحرمة المستقبحة نكاح المحرمات، قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه كان من عادات الجاهلية العجيبة، أن الرجل إذا مات وله زوجات يأتي ولده فيلقي على تلك المرأة التي هي زوجة أبيه ثوبا، معنى ذلك أنه ورثها ضمن المتاع، ورثها مع أموال أبيه وأمتعته، لكنها لو استطاعت أن تلحق بأهلها قبل أن يدركها فقد نجت. الله جل جلاله بين أن هذه من المحرمات الكبائر والفواحش العظام، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أي ما كان من أمر الجاهلية فهو معفو عنه، إنه أي نكاح زوجات الآباء كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولذلك العرب كانت تسميه نكاح المقت، نكاح المقت. ومن الفواحش أيضا التي حرمها ربنا في القرآن الزنا، فقال جل من قائل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، حرم ربنا جل جلاله، ما قال لنا ولا تزنوا بل قال ولا تقربوا الزنا، كل ذريعة تفضي إلى الزنا فمطلوب من المسلم سدها والنأي عنها، ولذلك أمرنا ربنا بغض أبصارنا، قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ونبينا عليه الصلاة والسلام روى عن ربه أنه قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ونبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة أو ليست لك الثانية، أو قال وعليك الثانية. وأيضا من سد الذرائع المفضية إلى الزنا أن الإسلام أمر النساء بأن يسترن زينتهن وأن يخفين محاسنهن وأن يخرجن تفيلات محتشمات، وقال جل من قائل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وأيضا من الذرائع المفضية إلى الزنا وقد سدها ربنا جل جلاله الأمر بالنهي عن الخلوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم وهو أخو الزوج وقريبه؟ قال الحم الموت، الحم الموت. ومنه أيضا نهيه صلوات ربي وسلامه عليه أن تخرج المرأة متعطرة إذا علمت بأنها قد تمر على رجال فيجد ريحها. ومن ذلك أيضا نهي ربنا جل جلاله إياهن عن الضرب بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذه أيضا من الفواحش الكبار. وأيضا من الفواحش التي نهى عنها القرآن فاحشة اللواط. ولذلك لوط عليه السلام يقول لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ أتأتون الفاحشة. ولذلك قالوا اللواط أشد من الزنا، لأن الزنا الله جل جلاله قال إنه كان فاحشة هكذا بالتنكير، أما اللواط فإنه ذكره بالتعريف أتأتون الفاحشة بمعرفة بالألف واللام، أي التي تكامل فحشها وعظم شرها وهي منافية للفطر السوية. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. الله جل جلاله ينهى عن الفحشاء، الفواحش كلها سواء كانت فعلية من جنس ما ذكر أو كانت قولية. فإن بعض الناس عياذا بالله تجد لسانه فاحشا ما ينطق إلا بالفحش ويتلذذ بذلك، ولربما يتضارف ويحسب ذلك من الأنس. لا، الفاحشة ممنوعة قولا وفعلا، كل قول فاحش كل عمل فاحش فإن الشريعة تنزه المؤمن عنه. وينهى عن الفحشاء والمنكر. والمنكر، المنكر هو كل ما حكم الشرع بأنه شر وفساد، سواء كان من الاعتقادات أو الأقوال أو الأعمال، سواء كان منكرا ضرره قاصر على فاعله أو كان ضرره متعديا إلى غيره فهو أشد. المنكرات كلها الله جل جلاله ينهانا عنها. ليس تحديد المنكر إخوتي وأخواتي مرده إلى أعراف الناس ولا إلى أذواقهم ومواجيدهم، وإنما المنكر تحديده إلى الشرع ولو رآه الناس معروفا. فإنه يأتي على الناس زمان يرون المنكر معروفا والمعروف منكرا إذا فشى فيهم الجهل وقل العلم وغاب الوعي وانتكست الفطر وانطمست البصائر، فلربما يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على ضربين، أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد أي شديد السواد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لا، المؤمن وقاف عند حدود الله، ف فينهى نفسه عن المنكر وينهى غيره كذلك من أجل أن يسلم عند الله. لو أنه نهى عن المنكر وهو واقع فيه متلبس به فعقوبته عظيمة. في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه في النار ويدور كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، أما كنت تأمرنا وتنهانا؟ يقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وأفعله. فمن نهى عن المنكر ولم ينتهي فهو مذموم، كذلك من انتهى ولم ينهى. يعني ربما يكون الإنسان صالحا في نفسه لكنه يرى حرمات الله تنتهك ومعاصي الله ترتكب، ثم بعد ذلك لا يتمعر وجهه، لا يأمر، لا ينهى. الله جل جلاله جعل ذلك سببا للهلاك: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل منهم كان يلقى الرجل على المنكر فينهاه فلا ينتهي، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. حين فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فالله جل جلاله ينهانا عن المنكرات كلها، سواء كانت منكرات قلبية كالغش والحسد والغل والبغضاء للمؤمنين وإرادة الشر لهم، ومثله من المنكرات القلبية الرياء والنفاق والكبر والعجب والغرور، هذه كلها منكرات قلبية، أو كانت منكرات ظاهرة نأتيها بجوارحنا، سواء كان بأبصارنا، بآذاننا، بألسنتنا، بأيدينا، بأرجلنا، الأكل أموال الناس بالباطل في بطوننا، هذا كله حرام. وكذلك المنكرات ينهانا ربنا جل جلاله عنها إذا كانت قاصرة. الآن الإنسان ربما لو أنه شرب خمرا أو أنه زنى ربما يكون ضرره على نفسه، لكن أحيانا هناك منكرات يكون ضررها متعديا إلى الناس، وشر تلك المنكرات البدع. البدع أن يشرع امرؤ في الدين ما لم يأذن به الله ويدعو الناس إلى تلك الطريقة المخترعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ولذلك ربنا جل جلاله ينهانا عن المنكر. ثم البغي، والبغي داخل في المنكر لكنه من عطف الخاص على العام. فما البغي؟ البغي في اللغة أصله الطلب، بغيت كذا إذا طلبته. ومنهم قول ربنا جل جلاله: يبتغون عرض الحياة الدنيا، تبتغون عرض الحياة الدنيا. ومنهم قول ربنا: ابتغاء مرضات الله. فالبغي هو الطلب، لكنه خص بطلب العدوان والعلو في الأرض وظلم الناس، هذا هو البغي. البغي قد بيّن ربنا جل جلاله في القرآن أن عاقبة البغي تعود للباغي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، مثل ما قال جل من قائل: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومثل ما قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هنا أيضا قال: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، حتى لو لم تؤاخذ به في الدنيا فهناك آخرة، متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فالبغي من الذنوب الكبار، وجزاؤه في الغالب معجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي الله جل جلاله ينهى عنه، وقد أمرنا سبحانه بأن نأخذ على يد الباغي، ما نتركه. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لو أن طائفة من الناس خرجوا بالسلاح يروعون الآمنين ويخيفون المسلمين ويفسدون النظام الذي تواطأ الناس عليه واتفقوا، لو أن طائفة خرجت بالسلاح باغية، فالله جل جلاله يأمرنا بأن نقاتلها، رغم كونهم مسلمين، رغم كونهم مسلمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، نسعى بينهما بالصلح. فإن بغت إحداهما على الأخرى، طائفة تأبى الصلح وتصر على حمل السلاح وإخافة السبيل وقطع الطريق، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالله جل جلاله ينهانا عن البغي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. لماذا؟ لأن البغي منهي عنه، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم الله جل جلاله يعظنا، هذه جملة حالية. ما هو الوعظ؟ هو الكلام الذي تلين به القلوب، الكلام الذي تلين به القلوب. لذلك نقول هذه موعظة، لأن القلوب ترق وتلين بسماعها. قد يقول بعض الناس بأن الأوامر والنواهي سماها الله موعظة. نعم، الله جل جلاله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله نعم ما يعظكم به. وكذلك في الطلاق، هناك الله جل جلاله قال: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي سورة الطلاق قال: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا أيها الإخوة الكرام، القرآن كله موعظة، القرآن كله موعظة. الله جل جلاله قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لماذا كانت الأوامر والنواهي مواعظ؟ لأن المؤمنين تلين جلودهم وقلوبهم لتلقي تلك الأوامر والنواهي عن ربهم وسيدهم جل جلاله، فيسارعون إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. لذلك موعظة. لذلك أبو بكر رضي الله عنه في الآية التي ذكرتها: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى، إني لأحب أن يغفر الله لي. فلذلك كانت الأوامر والنواهي مواعظ. فها هنا ربنا جل جلاله بعدما نهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي يقول: يعظكم. نبقى مع فاصل يسير إن شاء الله، واصل بعده الكلام على هذه الآية، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: يعظكم لعلكم تذكرون. الموعظة الكلام الذي تلين له القلوب. والقرآن الكريم كله موعظة، وأوامره ونواهيه مواعظ، وكذلك قصصه وأمثاله مواعظ، ووعده ووعيده مواعظ. فالقرآن الكريم كله موعظة، كما قال ربنا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا كان يعظ أصحابه، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الحديث قال جل من قائل: يعظكم، هذا الذي أمرتكم به ونهيتكم عنه إنما هو موعظة لكم. يعظكم لعلكم تذكرون. تذكر هو مراجعة المنسي المغفول عنه، شيء قد نسي قد غفل عنه فيراجعه المرء. الله جل جلاله يأمرنا بأن نتذكر ما نسينا، وأن نراجع ما غفلنا عنه. يعظكم لعلكم تذكرون. لعل هذه معروف من كلام العرب أنها حرف ترجي، فإذا قلت لعله يكون كذا وكذا أي أنني أرجو أن يكون كذا وكذا. والله جل جلاله لا يترجى. ولذلك المفسرون رحمهم الله عندهم في هذه الآية ونظيراتها وجهان: الآيات التي تختم لعلكم تعقلون، لعلكم تفقهون، لعلهم يذكرون ونحو ذلك، لهم فيها قولان. القول الأول أن لعل ها هنا بمعنى اللام. يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم لتذكروا أو لتتذكروا، لعل بمعنى اللام. قالوا: هذا معهود في كلام العرب، ومنه قول القائل: فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا كانت عهودكم كلمع سراب في الفلا متألقي. فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، أي لنكف، ووثقتم لنا كل موثق. فلعل قالوا بمعنى اللام. والوجه الثاني أن لعل على بابها من الترجي، لكن الترجي ها هنا من جانب المخلوق لا من جانب الخالق. أي يعظكم به على رجاء منكم يا عبادي أن تتذكروا. يعظكم لعلكم تذكرون. إخوتي وأخواتي، حري بنا أن نشيع هذه الآية في الآفاق، وأن ننشرها بين الناس مؤمنهم وكافرهم، من أجل أن يعلم الناس، كل الناس، أن ديننا جاء آمرا بكل خير زاجرا عن كل شر. وهذا هو المعنى الذي فطن إليه غير المسلمين من أمثال الوليد بن المغيرة وأبي طالب بن عبد المطلب وأكثم بن صيفي، هؤلاء الذين فهموا هذه الآية على وجهها فحكموا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء آمرا بمكارم الأخلاق ناهيا عن ملائمها، كل ما يسبب اللوم والعيب النبي عليه الصلاة والسلام جاء ناهيا عنه. وقد لخص رسالته بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهنا أيضا لا بد أن أذكر قبل أن أنتقل إلى الآية التي بعدها أن العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى منهما هو واجب مفروض ومنهما هو مستحب مسنون. ولو أن الإنسان اقتصر على الواجب فقد نجا، لأن الأعرابي لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثه عن فرائض الإسلام في الصلاة والزكاة والصيام والحج سأل هل علي غيرها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إلا أن تطوع، إلا أن يحصل منك تطوع. فقال الأعرابي لا أزيد عليها ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو قال دخل الجنة إن صدق. فمن اقتصر على الفرائض فقد أتى بالمطلوب، لكن الموفق من عباد الله هو الذي يتقرب إلى الله تعالى بالسنن والنوافل والمستحبات ويستزيد من ذلك من أجل أن يكون محسنا. يقول الله عز وجل ولا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. الله جل جلاله في هذه الآية يأمرنا وينهانا، يأمرنا بالوفاء، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. الوفاء هو أداء الشيء تماما غير نقص، أن تؤدي الشيء وافيا كاملا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الله جل جلاله قد أخذ علينا عهودا ومواثيقا، أخذ علينا عهدا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، أخذ علينا عهودا بأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت ونأمر بالمعروف وننهى قول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. واليمين مقصود به توكيد الأمر بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. لو أن الإنسان أراد أن يؤكد أمرا ما فإنه يذكر اسم الله فيقول والله أو تالله أو بالله أو والذي نفسي بيده أو رب الكعبة ونحو ذلك، بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، كما يحلف الحالف فيقول أقسم بجلال الله أو أقسم بقدرة الله أو أقسم بعظمة الله أو أقسم بكلام الله. ها هنا أكد الأمر بذكر صفة من صفات ربنا جل جلاله. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. بعد توكيدها، قال مالك رحمه الله بعد تكريرها، أن يحلف الشخص على الشيء مرارا، شيء واحد حلف عليه مرارا، هذا قد وكد تلك اليمين. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. الله جل جلاله في هذه الآية يأمرنا بالوفاء بعهوده، وهذا المعنى قد تكرر في القرآن مرارا، كما في قول ربنا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وكما في قول ربنا جل جلاله تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وبعهد الله أوفوا. هذه الوصايا العشر التي خاتمتها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. ويدخل في الوفاء بالعهود إخوتي وأخواتي كل ما كان من معاملة بينك وبين الناس. الله جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كل ما عاقدت عليه فواجب عليك الوفاء به. ومن أعظم هذه العقود والعهود ما يكون بين الراعي والرعية، الراعي الذي حكم المسلمين عن شورى وأعطوه بيعة، فنقض هذه البيعة والرجوع عنها شيء عظيم، بل حتى لو كان عن غير شورى فإن نقض البيعة يترتب عليه فساد وشر. ولذلك لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، وما كان يزيد خير الناس ولا أفضلهم، بل كثير من أهل العلم يسبه ولا يحبه، والإمام أحمد رحمه الله لما قيل له أتكتب الحديث عن يزيد قال لا ولا كرامة، وهو الذي فعل بأهل الحرة ما فعل. فقال له ولده عبد الله يا أبتي إن قوما يزعمون أنهم يحبون يزيد، فقال أحمد وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال له يا أبتي لما لا تلعنه؟ قال له ومتى سمعت أباك يلعن أحدا؟ فالمقصود بأن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بعدما استخلف، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جمع أهله وبنيه وقال لهم أيها الناس إن بعدما تشهد إنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فإياكم والغدرة ونقض هذه البيعة. حذرهم رضي الله عنه من نقض بيعة يزيد. لماذا؟ لأن الله جل جلاله قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ومن عهد الله هذه المبايعات التي تكون بين الناس، سواء كان صفقات في بيع منافع أو بيع أعيان، أو كانت مبايعة فيما بين الحاكم والمحكوم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ثم قال ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. هل هذه الآية إخوتي وأخواتي تعارض قول ربنا جل جلاله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس؟ هل تعارض قول ربنا جل جلاله واحفظوا أيمانكم؟ هل تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني؟ الجواب لا تعارض، لا تعارض. الله جل جلاله يأمرنا هاهنا بالوفاء باليمين إذا كانت خيرا، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. أما قول ربنا جل جلاله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، بمعنى ألا يحلف أحدكم ألا يبر أبويه، أو لا يحلف أحدكم ألا يصلح بين متخاصمين، فإذا دعي إلى المعروف من بر الوالدين أو الإصلاح بين المتخاصمين قال لا أنا حلفت، قل له لا، اليمين هاهنا ما ينبغي أن تكون مانعا لك من القيام بما أمرك الله به. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي لألا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أو كراهة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وقول ربنا جل جلاله واحفظوا أيمانكم، أي احفظوا أيمانكم من ترك الكفارة فيما لو حنستم. وها هنا قال الله عز وجل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لو أنك حلفت يمينا فواجب عليك الوفاء. ولذلك قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، أي ذكر اسم الله حلف فصدقه الناس وأمنوه ثم كان منه الغدر. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، ورجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. هؤلاء الثلاثة الله جل جلاله خصمهم يوم القيامة. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، بعض المفسرين قالوا بأن المراد بها الحلف، الأحلاف التي كانت في الجاهلية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. كان في الجاهلية حلف الفضول، والنبي عليه الصلاة والسلام شهده في دار عبد الله بن جدعان لما اجتمعت قريش وتعاهدوا وتعاقدوا ألا يدعوا مظلوما إلا نصروه، ولا ظالما إلا أخذوا على يده. يقول عليه الصلاة والسلام لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما يسرني أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لا أجبت. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي حافظا، وقيل ضامنا، وقيل شهيدا، إن الله يعلم ما تفعلون. هذه الجملة الأخيرة تعليلية خرجت مخرج الوعيد، لأن الله يعلم ما تفعلون، يعلم من نقض الأيمان بعد توكيدها، يعلم من غدر بعهد الله جل جلاله وبعهوده مع الناس.